زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح أحاديث بلوغ المرام في كتاب الأدب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أخرجه مسلم. وعرفنا أن معنى قوله المستبان اللذان يسب كل واحد منهما الآخر، لكن الآخر أراد رد الأول، فإذا هناك بادئ وهناك راد عليه. ومعنى الحديث أن إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما إلا إذا تجاوز الثاني قدر الانتصار. ما هو قدر الانتصار؟ اللي هو أن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا قدر الانتصار. فإذا تجاوز الثاني قدر الانتصار فإنه يأثم. فإذا قال للبادئ أكثر مما قال له فإنه يأثم بذلك، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سب به. ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه فإذا انتصر استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله عز وجل. فإذا بدأ شخص بالسب فرد عليه الآخر بمثل ما سبه به، فليس على الآخر شيء والإثم على الأول. طيب، إذا كان الثاني تعدى يأثم. طيب، التعدي ما وجهه؟ قلنا أن يجاوز قدر الانتصار واحد. وجه آخر للتعدي أن يسب شخصا بريئا بسبب سب الأول، يعني مثلا الأول سب أبا الثاني، هل الآن يسب أبا؟ طيب، أبوه ما له علاقة بالموضوع. واحد سب قبيلة شخص، فهل يكافئه بسب مثلا قبيلته؟ هنا يجب النظر إلى مكان الضرر، يعني السب هذا اللي هو القدح في العرض وقع على من؟ لو وقع على الساب بمثل ما سب به لكان قصاصا. نعم، لو أن المسبوب سكت وعفى فأجره على الله وأحسن، لكن لو رد السب بمثل ما سب به فإنه لا يأثم، لكن ذهب أجر الصبر والعفو وكظم الغيظ والصفح، هذا ذهب. طيب، يشترط في القصاص أن لا يسب طرفا بريئا ليس له علاقة بالموضوع. ولذلك قلنا إذا قال الأول يا كذا للثاني، فالثاني قال له يا كذا، الآن السب القصاص وقع على السب الأول بمثل ما سب به، انتهينا، ليس على الثاني شيء. لكن لو الأول سب أبا الثاني أو قبيلة الثاني أو زوجة الثاني ونحو ذلك من الأطراف الأخرى التي لا علاقة لها الآن بهما مباشرة، فإنه إذا رجع سب أبا أو سب قبيلته فقد سب أطرافا أخرى. ولذلك يشترط في القصاص أن لا يكون فيه ظلم أو تعدي على ناس ليس لهم علاقة بالموضوع. ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سب به، ويجوز مجازاة من ابتدأ بالأذية بمثلها، وإثم هذا عائد على البادئ لأنه المتسبب بالسبين الأول والثاني. وسبق أن للسباب أحكاما، منها التحريم وتأثيم البادئ وجواز الرد على السب بمثله، والدعوة إلى العفو والسماحة والصبر، وبيان أن العفو هو الأفضل أكثر أجرا، وأن هناك آثار سيئة تعود على الساب كاتصافه بسوء الخلق واقتراف الإثم وحرمان المكانة والقدر عند الله والتعرض لأذية المسلمين وإيلامهم، وهذا فيه إثم، وربما قتل أناس بسبب هذه السباب، إلى غير ذلك ما يجعل قضية السب معصية وإثم وفتح أبواب الشر ما فيها. من فوائد الحديث السابق: المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أولا، أن السب هو ذكر المخاطب بما يكره، هذا سب. بخلاف الغيبة فإنها ذكر الغائب بما يكره وإن كان فيه. فإذا لو قال واحد وأنا مستعد أن أقولها في وجهه، فيقال إذا قلتها في وجهه فقد سببته، يعني ستنتقل من الغيبة إلى السب. تظن نفسك أنك إذا قلتها في وجهه ما عليك إثم، لا، أنت دخلت من الغيبة إلى السب. ثانيا، جعل الإثم على البادئ لأنه قال ما لم يؤذن له فيه شرعا، بل قال ما نهي عنه شرعا، والثاني قال ما أذن له فيه شرعا إذا كان قصاصا عادلا، لأن الرد على الساب بمثل ما قاله مباح. ثالثا، عدل الشريعة. نعم، هي أمرت بكظم الغيظ والعفو والصفح، لكن لو أراد الانتقام بمثل ما عوقب به فله ذلك، هذا من باب القصاص العدل. رابعا، تحذير الناس من البدء بالسب لأنه تحقير وإيذاء وظلم ومفتاح للشر. خامسا، أنه يشرع أن تبين لمن سبك أنك قادر على الرد لكنك تركته لله تعالى، لتجمع بين الحسنيين والفضيلتين. ما هما؟ إظهار القوة وترك الرد لله. يعني كأن تقول له والله لو أردت أن أرد عليك لردت، وأنا قادر ولا تستطيع أن تمنعني، ولي لسان ينطق ولا يعوزني الكلام ولا الجرأة ولا الفصاحة، ولكني أتركها لله. سادسا، أن المتسبب له إثم المباشر لقوله ما قال فعل البادئ، فالراد الذي يرد مباشر، لكن سببه الذي ابتدى أولا، ولهذا جعل الإثم على الأول. سابعا، أن المباشرة إذا كانت مبنية على السب فالضمان على المتسبب. مثال، لو حكم القاضي بالقتل على شخص بناء على شهادة رجلين فقتل، ثم اعترف الشاهدان أنهما كذبا، فيقتل الشاهدان متسببا. إذن المباشرة إذا كانت مبنية على السب فالضمان على المتسبب. فالآن قتل هذا الإنسان جرى بيد القضاء، لكن بسبب شهادة زور، فمن المتسبب بقتله ظلما؟ القضاء؟ لا، شاهدا الزور. فالضمان هنا واستيفاء الحق على المتسبب. ثامنا، ظاهر الحديث أن المظلوم إذا اعتدى ارتفع إثم سبه عن الأول لقوله ما لم يعتدي المظلوم، ولأن المظلوم لما اعتدى تعدى ما أذن له فيه شرعا فسقطت الرخصة في حقه وأصبح آثما. طيب، ننتقل الحديث الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ليس عندهما، يعني عند أبي داود والترمذي، لفظ مسلما، فإنه قد جاء عند أبي داود من ضار أضر الله به، ما في من ضار مسلما، من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وفي رواية من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله، وصح الألباني في السلسلة. وفي رواية لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. وحسنه في أحكام الجنائز. من هو أبو صرمة؟ صحابي جليل مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه، فقيل قيس بن مالك الأنصاري، وقيل مالك بن قيس، وهو من بني مازن ابن النجار. وقد روى عنه ابن محيريز ولؤلؤة ومحمد بن كعب القرظي. شهد أبو صرمة رضي الله عنه بدرا وما بعدها من المشاهد، فهو من أجلاء الصحابة بدري. وقوله في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام من ضار مسلما، يعني أوصل ضررا إلى أخيه المسلم قصدا وعمدا، ولهذا جاءت كلمة ضار للدلالة على المفاعلة في غالب معانيها، كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال سبحانه لا تضار والدة بولدها، يعني لا تدفعه عنها لتضر أباه في تربيته، بل إذا ولدته لا بد أن تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، وبالذات اللبأ هذا الأصفر أول ما يخرج من الثدي في المرحلة الأولى من الرضاع، لأنه تبنى عليه مناعة جسم الرضيع، وفي فوائد عظيمة في تكوينه وبنيته. ولذلك إذا حرمته منه أضرت به وأضرت بأبيه. فإذا لا يجوز لمسلم أن يضار مسلما فينقصه من حقه أو يظلمه أو يجازيه بإدخال الضرر عليه عمدا. وقوله في الحديث ضاره الله، هذا الجزاء من شرطية، ضار فعل الشرط، ضاره الله جواب الشرط، فأوقع الله به ضررا بالغا جزاء وفاقا. وكذلك قوله ومن شاق مسلما، المشاقة بين المتنازعين أن يأخذ أحدهما بشق الآخر، أو يبعد عنه في شق، أو يريد كل منهما مشقة الآخر. مأخوذ من الشق وهو نصف الشيء، الشق نصف الشيء، فكأن المتنازعين بعد أن كانا مجتمعين صار نصفين، كل واحد منهما في شق بعيد عن الآخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. طيب، فإما أن يكون مأخوذا من الشق وهو النصف وعملية القطع وعملية التقسيم وهذه الفرقة والتباعد، وإما أن يكون مأخوذا من المشقة كما قال تعالى إلا بشق الأنفس. قال المناوي هو، يعني في تعليقه على الحديث، من شاق مسلما من المشقة التي هي الإضرار لا من الشقاق الذي هو الخلاف. قال في العين وهو قاموس عربي أصيل شق الأمر عليه مشقة أضرت به. قال في العين وهو من قواميس اللغة شق عليه يعني أضر به. وحقيقته أن يأتي كل منهما بما يشق على صاحبه، فيكون كل منهما في شق جانب غير شق جانب صاحبه. ومن أوصل مشقة إلى أحد بمحاربة أو معاداة أو بغير ذلك شق الله عليه وعاقبه. ومعنى شق الله عليه أدخل عليه المشقة، ثقل عليه وكله إلى نفسه، وضع عليه إصرا. ما هو الفرق بين الضرر والمشقة؟ قال بعض العلماء الضرر والمشقة متقاربان، لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال غالبا، والمشقة تستعمل في إيصال الأذية إلى البدن غالبا. إذن واحد يتعلق بالمال غالبا والآخر يتعلق بالبدن غالبا. فمن شق على شخص فكلفه ما لا يطيق من الأحمال والأعباء، فأحوجه للسهر ظلما أضر ببدنه، أحوجه لحمل أشياء تضره يضر عموده الفقري حملها فقد أضر ببدنه، وهكذا. وأحيانا تكون المشقة نفسية، فلو قال قائل بعض الناس يهوى إيقاع الآخر في حصار نفسي أو إذلال أو يشن عليه حربا نفسية تجعله ينهار، هذا داخل في الحديث، لأن هذا ضرر ومشقة، قد ألحق به مشقة. فبعض الناس إذا عامل الآخرين يعني أوقع بهم من أنواع الحصار النفسي والإيلام النفسي والشدة النفسية، حتى لو ما ضرب ولا أضر بأبدانهم مباشرة لكن أضر بنفوسهم، فهذه المشقة سيجازى بها يوم القيامة. وقيل المضارة المضرة، والمشقة النزاع، فمن أضر غيره تعديا أو شاقه ظلما ونازعه فإن الله يجازيه على ذلك بمثل فعله. ويصبح في هذه الحالة معناهما واحد والثاني تأكيد للأول. قال في المرقاة المفاتيح: والأظهر أن الضرر يشمل البدني والمالي والدنيوي والأخروي، أما المشاقة فهي المخالفة التي تؤدي إلى المنازعة والمحاربة وأمثال ذلك، وما قدمناه أولى لأنه يفيد التأسيس والتقييد. مرقاة المفاتيح. إذن لو واحد شن حربا على الآخر نفسية أو قاطعه نازعه وحاربه وقال شوف من الآن سأشن عليك الحرب بكل طريقة وراك وراك وسأفعل وأفعل، الآن هذا إذا كان ظلما والأول ما سوى شيء هذا داخل في الحديث، وكما أضر بأخيه ولاحقه وطارده وكايده ونغص عليه وشدد عليه فإن الله سيشق عليه يوم القيامة جزاء وفاق. بعض الناس يفعل هذه الأشياء ولا ينتبه أنه يقول لا يعني هذه ما هي كذب ولا غيبة ولا ضربته ولا ولا لا إيه، لكن أنت الآن يعني بهذه التهديدات والمحاصرات والمطاردات وقعت به مشقة، شققت عليه، ضررت به، فستحاسب على ذلك وسينزل الله بك مثل ما فعلت بصاحبك. ما هو المقصود بالضرر في الحديث؟ طبعا يشمل كل أنواع الضرر لأنه جاء بصيغة العموم، ومن القواعد المقررة في نفي الضرر القاعدة الشهيرة في قول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. قال أبو داود رحمه الله: الفقه يدور على 5 أحاديث، وعد هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار واحدا منها. قال: لأن الأصل في المضار مؤلمات القلب بعد البعثة التحريم، الأصل التحريم، ومن قواعد الأصوليين أن الضرر يزال، وتنبني على هذه القاعدة كثير من مسائل الفقه الإسلامي. والضرر أن تضر غيرك وتنتفع به أنت، كأن تسحب شيئا من حق شخص وتستمتع به مثلا، هذا من ما قيل في معاني الضرر. طيب الضرار أن تضر بمن قد أضر بك على وجه غير جائز، الآن هذه أنواع من التفريقات التي ذكرها العلماء بين الضرر والضرار. وقال بعضهم: لا ضرر يعني لا يضر الرجل بأخيه فينقصه من حقه يعني ظلم، ولا ضرار أن لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وقيل الضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب منعه وكف الأذى عنهم. طيب إذن قال بعضهم: لا ضرر لا تضر بنفسك، لا يجوز أن تضر بنفسك، ولا ضرار لا يجوز أن تضر بغيرك. قال بعضهم: لا ضرر يعني ما يجوز أن تضر غيرك ابتداء، ولا ضرار لا يجوز أن تضره أكثر مما ضرك، يعني تتعدى في المضرة في حال الإيش القصاص. قيل عدة أشياء، المهم الآن يعني لا ضرر ولا ضرار واضح أنها نفي الضرر من جميع الوجوه، لا تضر بنفسك ولا تضر بغيرك سواء ابتداء أو في الزيادة على القصاص، لا ضرر ولا ضرار. طيب في قول عليه الصلاة والسلام أضر الله به، وفي رواية ضاره الله، هل معناها في القضية هذه تحديدا أو عموما ومطلقا؟ قال بعض الشراح: الثاني هو المراد، يعني من ضار شخصا في ولده مثلا، فهل الله يضر في ولده هو ولا يمكن يضر في ماله وفي بدنه وفي وظيفته؟ الجواب العموم، لأن التهديد عام، يعني من ضار مسلما ضاره الله ممكن يضره عز وجل في أشياء أخرى ما هو فقط اللي هو ضر غيره فيها، لأن الانتقام ممكن يكون عام، انتقام الإلهي ممكن يكون واسعا في عدة أشياء أو في أمور أخرى أو في مجالات أخرى غير التي هو ضر فيها، فقد يضر ببدن شخص فينتقم الله منه في ماله مثلا، قد يضر ببيت شخص فينتقم الله منه في مركبته ونحو ذلك. البيع على بيع المسلم فيه ضرر، لكن لا يلزم من هذا الحديث أن يتضرر هذا الإنسان المعتدي في هذه السلعة فتتلف عليه مثلا أو تنقص قيمتها، فقد يلحق الله به ضررا في شيء آخر في بدنه مثلا، قد يضر مسلما في بيع في سلعة فيضر الله في بدنه، وقد يضر في سلعة له أخرى. فالشاهد أن الانتقام الإلهي قد يكون عاما أو واسعا أو في أشياء أخرى غير التي هو أضر بها. طيب، هل الله عز وجل يضر؟ وما معنى أن من أسمائه الضار؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وهو عز وجل قادر على أن يضر من شاء من خلقه، ولا يستطيع أن يضره أحد سبحانه. ممكن يؤذيه لكن لا يستطيع أن يضره. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، إذاء الله بأن يدعي له مثلا صاحبة أو ولدة، هذا من إيذاء الله. لكن الإيذاء لا يلزم منه أن يتأثر الطرف الآخر أو يتضرر الطرف الآخر. هذا ممكن أن أؤذي شخصا ولكن لا يتضرر. قد أسب مثلا شخصا عظيما من العظماء، يعني وإيش يعني ما سويت له شيء، يعني كطفل ضرب رجلا جبارا الضربة، فيقال هو إيذاء لكن ما أثر. طيب، إذن يؤذين ابن آدم ليس معناه يضرني، لأن إلحاق الضرر بالله غير ممكن. الإيذاء طيب يشركون به يسبونه، بعض الناس ما يسب الله، بعض الناس يسب الله صراحة، يكفرون بالله عدة مرات في اليوم، يلعن بعضهم يلعن. طيب الآن هذا إيذاء وشتم وسب لله، لكن هل يتضرر الله بهذا؟ الجواب كلا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يستفيد عز وجل شيئا من عبادي وهو غني عنهم. طيب إذن لا يمكن أن يضر أحد ربه ولو سبه وشتمه وآذاه، لكن لا يضر. قال ابن القيم رحمه الله في مسألة الضار النافع وتعليق على اسم الله الضار، لأن حتى ما يتوهم من توهمات باطلة، لأن بعض الناس يقول طيب هذا يعني هل الاسم هذا يترتب عليه نقص، إلحاق نقص بالله مثلا إذا سمي أو إذا أطلقنا أو إذا قلنا الضار، هل فيه نقص مثلا؟ قال: الضرر والنفع بيد الله عز وجل، إن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل ذلك عز وجل. يعني شيء عادة يضر فيكتبه الله على شخص لينفعه به، مثل مثلا أن يتسلط عليه بعض الناس في الإعلام فيسبونه فتأتي النتيجة عكسية، مثلا يزداد شعبية وجماهيرية والذي ما كان يعرفه يعرفه إلى آخره، فيستفيد يعني يقدر الله أن ينتفع بما هو عادة وسيلة للضرر، وقد يقدر الله أن يضر الشخص بما هو عادة وسيلة للنفع، فقد يتعاطى دواء يعني ينفع في العادة وإذا به يجيب له نتائج عكسية مضاعفة. يقول القيم رحمه الله: الله عز وجل بيده الضر والنفع، إن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل، وذلك ليتبين العباد أنه وحده سبحانه الضار النافع، وأن أسباب الضر والنفع بيديه، وهو الذي جعلها أسبابا وإن شاء خلع منها سببيتها، يجعل النار لا تحرق والسكين لا تذبح وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم العباد أنه سبحانه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع شيء إلا بإذنه، لا يضر شيء ولا ينفع شيء إلا بإذنه. كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر، أي من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو وحده النافع الضار الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية. انتهى من تفسير السعدي. وقال الشيخ أيضا: والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مثل هذه الأسماء والأوصاف اللي هي مثلا المعطي المانع، الضار النافع، لا تطلق على الله مفردة، فلا يقال المانع ونسمي عبد المانع، ولا يقال الضار ونسمي عبد الضار، ولا يقال المذل ونسمي عبد المذل، لأن مثل هذه الأسماء لم تعرف في النصوص الشرعية إلا مقترنة، يعني النافع الضار، المعطي المانع، المعز المذل، وهكذا. فمن فصلها عن بعضها واستعمل هذا وحده مثلا الضار أوهم نقصا، ولذلك لا يستعمل في حق الله مفردا، بل لا بد من الاقتران عند الإطلاق عليه سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها، يعني من أسماء الله، ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع الضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي النافع العفو. يعني ما تقول العفو المنتقم، ما تقول منتقم من غير عفو، ولا تسمي عبد المنتقم مثلا، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، ما هو تقول فقط المانع والنافع، ما هو تقول فقط الضار والعفو، ما تقول فقط المنتقم والمعز، ما تقول فقط المذل، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل. يقول ابن القيم: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، هذا الكمال، الكمال يعني كمال قدرة الله أنك تقول الضار النافع، ما هو بس الضار، والكمال أن تقول المعز المذل، والكمال أن تقول المعطي المانع، وهكذا. لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا، نفعا وضرا، وعفوا وانتقاما. إذن أنت تريد أن تبين كمال الرب، كمال قدرته، كمال تصرفه، كمال تدبيره، لا بد أن تقرنهما. وعلى هذا فلا يصح الثناء على الله بمجرد المنع والانتقام والإضرار، لأن هذه الأسماء المزدوجة وإن تعددت فإنها تجري مجرى الاسم الواحد النافع الضار، تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل حروفه عن بعض، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة سبحانه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع لم تكن مثنيا على الله ولا حامدا له حتى تذكر ما يقابلها. فإذا هذه الطريقة الصحيحة في التعبير وفي وصف الله بهذه الصفات وفي الثناء عليه سبحانه وتعالى وبيان كمال قوته وقدرته وتدبيره في خلقه. طيب، من مباحث هذا الحديث أيضا التحذير من الإضرار بالآخرين، وهذا الحديث ظاهر في تحريم ذلك، وأنه من كبائر الذنوب، لأن الله رتب عليه عقوبة خاصة، وأنه عز وجل توعد بالإضرار بمن يوصل الضرر إلى الآخرين عمدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، رواه البخاري. قال ابن بطال: والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين، وكشف مساوئهم وعيوبهم، والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم. وفيه من المعاني أن المجازاة قد تكون من جنس الذنب. وللتأكيد على تحريم الإضرار بالآخرين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الإنسان من أذى أخيه دليلا على صحة هذا الأخ المسلم، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. قال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. طيب، تكرر قولنا: الإضرار المتعمد، تعمد الإضرار، أضر بغير عمدا. طيب، وإذا أضر بغير قصد هل يدخل في الحديث؟ الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المضار مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر متى قصد أن يفعله من غير أن يستحق الآخر ذلك فهو مضار. وأما إذا فعل بالآخر ضررا يستحقه، أو فعل شيئا ينتفع به ولم يقصد الإضرار بالآخرين، فليس بمضار، فالضرار المحرم لا يجوز التمكين صاحبه منه. لكن إذا أضر بأشياء دون قصد فإنه يضمن، يعني واحد ما قصد أن يتلف سيارة الثاني، ما قصد، بالخطأ هو راجع للخلف بسيارته مو منتبه صدمها، نقول لو أنت ما تعمدت الصدم وما تعمدت الإضرار فلا إثم عليك، ولن يوقع الله بك انتقاما على شيء لم تقصده، ولكن ما دمت أتلفته فاضمنه وعوضه وادفع قيمته أو أبدله لئلا تذهب أموال الناس هدرا. يعني صح أنت الآن ما عليك إثم، لكن أذاك يعني خلاص يهدر ماله، لا بد من تعويض، وإلا كل واحد يدعي أنه ما قصده وما قصده ويلا خلاص فوت حقوق الخلق، نقول ستعوض. أما الإثم فإذا ما كنت قاصدا فلن تأثم ولن ينتقم الله منك، لكن التعويض ستدفع. طيب، من صور المضارة المنهي عنها وهي كثيرة وأيضا مجال للتأمل والتفقه في الدين، وذكروها في شرح حديث لا ضرر ولا ضرار وجديرة بالجمع والفهم، مثلا مضارة الشريك لشريكه ومضارة الجار لجاره بأي قول أو فعل حرام، فإذا أحدث في ملك غيره ما يضر هذا الغير فإنه يأثم على ذلك ويدخل في الحديث. ومنها الغش والتدليس في المعاملات وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والاستئجار على استئجاره، وجميع المعاملات، والتعدي على مستحق للوظيفة بواسطة أو معرفة مثلا يزحلقه بها ويأخذ مكانه، أو يخرجه منها ويأخذ مكانه، هذا إضرار، افصله وعيني مكانه. فإذا طلقها وتزوجني، تقول لمتزوج طلق زوجتك وتزوجني، إضرار. كذلك كل معاملة من هذا النوع لا يبارك الله فيها ويترحل الخير عنها ويحل بها الشر والشؤم. طيب، مضارة الغريم لغريمه حرام. الحين واحد يطلب منك دينا له عليك، فأنت ذهبت تتصدق بأموالك يمينا وشمالا حتى ما يحصل شيء آخر، ما حكم الصدقة؟ حرام، إضرار. كذلك الوارث إذا أضر به المورث، فأقر المورث على نفسه بدين وهمي حتى لا يجد الورثة شيئا، كتب على نفسه لجاري فلان كذا ولصديقي فلان كذا، وهو أصلا ما اقترض منهم ولا أخذ منهم، بس ليضر الورثة، يقول تروح لهذا صاحبي والأولاد العاقين هؤلاء ولا أورثهم شيء، هذا إضرار لا يجوز. كذلك لو وضع وضع عندك أمانة فاستعملتها بغير إذن، أو استعرت شيئا فاستعملته في غير ما خصص له، قال من الكتابة، تفتح فيه الباب ينكسر ليش؟ هذا إضرار تعدي. كذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة، فهذا صاحبه قد أضر بالمحكوم عليه والمشهود عليه، مثلا أضر في قسمة الميراث بالورثة، أضر في قسمة شركة ببعض الشركة، أضر في قسمة الشركة ببعض الشركة. من ضمن أمثلة لا ضرر ولا ضرار النميمة ونقل التحذير عن فلان وفلان إلى مسؤول والي أمير ليضر بهذا، يعني هذا شغل الوشاة الذين ينمون يسعون بالنميمة والتفريق. كذلك السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، إضرار الزوج بالزوجة، تعليق الزوجة، عضل البنت عن الزواج وحبس البنت عن الزواج، ترك إحدى الزوجتين كالمعلقة، منع الجار من غرز خشبة جاره في جداره مع حاجة الجار وما يضر الجار الآخر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، رواه البخاري. الإضرار في الوصية، ذكرنا بعض أمثلتها، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى لا تكون من الوصية مبنية على الحيف والظلم أو يتسبب في حرمان بعض الورثة أو تقليل نصيبهم وزيادة من ليس يستحق يعطيه فوق ما قدره الله له وفرضه الله له. ومن أمثلة العجيبة التي ذكرها ابن الحاج رحمه الله أنه ينبغي على المؤدب، يعني المدرس المعلم ولو كان معلم تحفيظ القرآن، أن لا يترك أحدا من الصبيان يأتي إلى الكتاب، مكان تدريس القرآن والكتابة والقراءة، كتاب من زمان، لا يترك أحدا من الصبيان يأتي بفضة معه أو فلوس كثيرة ليشتري شيئا في الخلوة، يعني في الفسحة، كان عندهم كتاب مدرسة وخلوة فسحة طيب ومصروف الولد. يقول يجب على المؤدب أن لا يترك الولد يأتي معه بفلوس كثيرة ليشتري بها في الخلوة، ليش؟ من يخبرني ليه؟ لماذا؟ ها؟ لا ينام عن الدرس، ليش؟ أيوة، حتى لا تنكسر نفوس الأولاد الآخرين من الفقراء والذين ما عندهم إلا شيء قليل، لأن الأطفال يرون هذا يشتري بالأكوام ويخرج العشرات وخمسين ومية وخمسمية هو ما عنده ريال، فتنكسر نفوسهم. قال لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة، يعني غنى غيره، فيدخل بذلك في قول عليه الصلاة والسلام من ضار بمسلم أضر الله تعالى به. طبعا هو هذا ولد صغير لكن أبوه الذي أعطاه قد أضر بنفوس الأولاد الآخرين، والمعلم الذي رأى وسكت أضر بنفوس الأولاد الآخرين. شوف مراعاة النفسيات كيف في الإسلام، لأن ولد الفقير يرجع إلى بيته منكسرا خاطره متشوشا في نفسه غير راض بنفقة والديه عليه لما يرى من نفقة من له اتساع في الدنيا، ويترتب على ذلك من المفاسد جملة قل أن تنحصر، يعني عدة مصائب وسلبيات لهذا التصرف. ومنها من تطبيقات حديث لا ضرر ولا ضرار أن من كانت له ساحة تلقى فيها التراب والحيوانات ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها دفع الضرر عن الجيران إما بعمارتها الأرض هذه الفاضية، أو إعطاءها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران، الفتاوى الكبرى وفي ابن تيمية. هذه مسألة لا موجودة في أراضي داخل الأحياء، أصحابها قد أهملوها فصارت مزبلة يتأذى منها الجيران، فيقال لصاحبها تعال إما أن تعمرها وإما أن تبيعها على من يعمرها أو تمنع من الرمي فيها بأن تجعل لها سورا أو تجعل فيها حارسا ونحو ذلك. أما تركها هكذا لا. ليش؟ لا ضرر ولا ضرار. ومن تطبيقات الحديث شرب الدخان والنفث أمام الآخرين يدخل في التدخين السلبي ويستنشق أنفاس ذلك المتعفن، فالمدخن لا يكتفي بالإضرار بنفسه وإهملاك ماله، بل يتعدى إلى الإضرار بغيره، وهذا حرام. وإذا قلنا لا ضرر على النفس ولا ضرار على الآخرين، فالمدخن يفعلهما كليهما، فشارب الدخان جمع بين الخبيثتين، الإضرار بنفسه ماديا وبدنيا والإضرار بغيره أيضا. ومن هذا القبيل أيضا، يعني لا ضرر ولا ضرار، من تطبيقات الحديث القاعدة هذه أن يورد الممرض على المصح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، رواه البخاري. إذن لا يرد عليه، لا يمر عليه حتى لا يعديه. نعم، العدوى بإذن الله، المرض لا يعدي بنفسه، وربما خالط الإنسان مريضا مرضا معديا ولم يصب بالعدوى. كثير الأطباء يخالطون المرض، ولا كان كل الأطباء مريضوا؟ صح، كان خلاص كل الأطباء المستشفيات مريضوا. فالمرض لا يعدي بنفسه، ولكن سبب، سبب. ولذلك قال: لا يوردن ممرض على مصح. ومن مخالطة المرضى، يعني من الأمراض الخطيرة، الجذام، فنهي الجذمة عن مخالطة الناس وكل من يخشى منه انتقال المرض إلى الآخرين، ومن تعمد هذا فهو مؤذٍ للمسلمين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طبعا هذا في الأمراض الخطيرة. أما يعني يجي واحد يقول المرشح ما يدخل في الناس، ما يدخل، يعني ما يبغى يروح البقالة يشتري، ما يبغى يروح مدرسة يتعلم، ما يبغى يدخل الحرم، إذا قلت يلا أي واحد. فهنا المقصود الأمراض الخطيرة اللي فيه إلحاق ضرر، يعني إذا حصل جذام، انتشار جذام مثلا، سل، جدري، طاعون، خطير. طيب، من ضمن تطبيقات حديث لا ضرر ولا ضرار النهي عن ترويع المسلم جادا أو مازحا لما في ذلك من إيذائه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. طيب، نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي يشق على الناس، ويدخل في هذا كل من تولى مسؤولية تحته ناس: مدير، والي، أب، زوج، إلى آخره. ولعظم أمر الإشقاق على المسلمين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شق على أمته، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. ومعنى شق عليهم يعني حملهم ما يشق عليهم، أو أوصل المشقة إليهم بأي قول أو فعل، تسبب بالمشقة. فاشقق عليه، أوقعه في المشقة واشقق عليه جزاء وفاقا. وقوله: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رفق بهم عملهم باللين، بالإحسان، بالشفقة. فارفق بهم أي افعل به ما فيه الرفق له مجازاة له بمثل فعله. فالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة على من شاق هو جزاء من جنس العمل. قال النووي: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. فلو قال قائل: عندنا مدير شديد يشق علينا ويبهدلنا، أعطونا نصا ننصحه به، نقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث من خلقين: مضارة المسلم سواء في ماله أو بدنه أو عرضه أو أهله أو ولده أو غير ذلك، وأيضا الإشقاق على المسلمين، من شاق شق الله عليه جزاء وفاقا. وهذا دعاء مجاب وشيء حقيقي لا يستريب فيه عاقل أنه يحدث. الآن بعض الناس يسووا مقالب ويظن أنه مزح، وبالحقيقة أن فيها إيذاء شديد. يقول في الحفلة، حفلة الزواج، صار بينها وبين أحد قريبات الزوج خلاف، ملاسنة شيء، يقول فذهبت وأسرت إلى أحد النساء أن فلانة مصابة بإنفلونزا الخنزير وأنها كانت محجوزة في المستشفى وطلعت بغير إذن الطبيب علشان تحضر العرس، وكررت هذا كم واحدة؟ هروب جماعي من الزفاف. يمكن يعني يجي واحد يقول والله هذا الذكاء العظيم، هذا الذكاء العظيم، هذه المصيبة الكبيرة، يلا الآن هذه يعني أضرت بهؤلاء وجعلتهم في حالة حرجة وشقت عليهم أيما مشقة بهذا الكيد العظيم كما وصفه الله. طيب وإيش يعني هذه؟ خلاص كذا اعتبرت عبقرية وحيلة وكذا. طيب وبعدين ماذا سيحيق بها يوم القيامة أو في الدنيا قبل الآخر؟ فبعض الناس يعمل مقلب في الثاني، يتسبب في تلف مال، إرعاب وتخويف، تنفير الناس عنه، صرف ضيوفه وتشويه سمعته مثلا. طيب هذا اللي يرسل لك فيروس في الإيميل، والإيميل هذا إذا فتحته مثلا مسح ذاكرة الجهاز أو لخبط المعلومات التي فيه، وإذا جيت ترتبها وتعيدها يبغى لك ساعات طويلة أو تكلفة مالية تستأجر واحد يعملها، أو ما يرجع كل شيء مثل ما كان وفي أشياء تفقد إلى الأبد. وبعدين يقول والله أنا كنت يعني مقلب. يا هذا الحديث ينطبق عليك، لقد أضررت بمسلم وشققت عليه، فأنت تستحق أن الله يضار بك ويشق عليك. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. فيا صاحب الجور والظلم اتق الله، ويا من توليت على خلق الله ارحمهم، وإن الدنيا تدور والأحوال تنعكس، وغدا أنت ربما تصبح تحت من كنت فوقه، والظلم لا يدوم وإن دام دمر، والعدل لا يدوم وإن دام عمر. فالناس يدورون وينتقلون ما بين عدل وظلم لتركبن طبقا عن طبق. طيب من أمثلة المشاقة المنهي عنها أن يوقع الإنسان أخاه في حرج أو ضيق. فمثلا لو كان رئيسا أو أميرا أو قاضيا أو واليا أو مديرا ونحو ذلك، كلف من تحت أشياء لا يطيقونها، قد ينتقم منهم وينكل بهم ويعذبهم تعذيبا نفسيا أو جسديا، أو يضر بأهليهم أو بأموالهم، فهذا ممن يشق الله عليه. وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، تحملت أعباء المشقة للسرى وكل نجيب للمشقة حامله. طيب ماذا إذا آذاه بخذلان أو توبيخ أو تحقير عند الآخرين، تشويه سمعة؟ كذلك يدخل في الحديث والذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله في الآخرة. وربما يكون هناك في الدنيا من يمنع الآخرين من النوم حتى ينهار، أو يمنعه من الطعام والشراب حتى يصاب بالدوخة ونحو ذلك. فالله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس. طيب هل يجوز للإمام أن يعاقب من يضر المسلمين؟ نعم يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه، كما قال الشوكاني رحمه الله، بقلع شجر أو بيع داره. فإذا من أصر على الإضرار بالناس يجوز دفع ضرره بمثل هذا. مبحث آخر في هذا الحديث أن مضارة الغير إذا كانت بحق جازت. ويشهد لهذا حديث جابر بن سمرة، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل رجالا إلى الكوفة سألوا عن سعد بن أبي وقاص، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة. شوف الآن اتضح من مصدر الإشاعة. قال أما إذا نشدتنا، يعني يقولون لمندوبي عمر، أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، تارك الجهاد في سبيل الله، ولا يقسم بالسوية، يظلم في قسمة الغنائم ولا يعدل في القضية، يعني في القضاء والحكم. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان هذا المعتدي الباغي إذا سئل بعد يقول: شيخ كبير مفتون أصالتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد الرواة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري. يعني شيبة ما يستحي أبدا، سقط حاجباه لكبر سنه جاز يغمز الجواري والبنات في الطريق، يعني وقع في الفتنة. منظر يجعل الناس الآن يسبونه ويشتمونه ويدعون عليه ويوبخونه ويسفهونه. فإذا دعا عليه لأنه ظلمه، لا يسير بالسرية يعني جبان ما هو شجاع، لا يقسم بالسوية يعني ما عنده عفة في المال، يجور لمصلحة قريب ولا صاحب ولا، ولا يعدل في القضية يعني ما في حكمة ولا علم، ظالم ظلوم غشوم. فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، ولذلك دعا عليه أن يطيل الله عمره ويطيل فقره وأن يعرضه للفتن جزاء وفاق. قال الحافظ حجر رحمه الله: ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون كاذبا. طيب، وقام مقام رياء وسمعة يعني لغرض دنيوي قال هذا الكلام. وكان بين مطرف بن عبد الله وبين رجل من قومه شيء فكذب على مطرف، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فمات الرجل مكانه، فاستعدى أهله يعني أهل هذا الرجل زيادا يعني الأمير على مطرف، فقال لهم زياد: هل ضرب؟ قالوا: لا. هل مسه بيده؟ قالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدرا ولم يجعل لهم شيئا، روحوا لا قصاص ولا دية ولا شيء، يلا لا مسه ولا ضربه ولا ما لكم شيء. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم، يؤذي أهل السنة. فقيل الحسن: يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا؟ قال فسكت عنه. فأقبل ذات يوم هذا الخارجي والحسن جالس مع أصحابه، فلما رآه قال: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر والله الرجل من قامته، فما حمل إلى أهلي إلا ميتا على سرير جنازة. فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال: البائس ما كان أغره بالله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ليش تفعل هذا؟ طيب، الحديث في احترام أعراض المسلمين وأن من انتهك عرض مسلم فإن الله عز وجل يضر به، والتحذير عن إيذاء المسلمين، والتحذير من أن الإنسان يجازى بجنس عمله، وأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله تعالى، والله عز وجل عدل لا يظلم، لكن من مكر مكر الله به، ومن شق شق الله عليه، ومن أضر أضر الله به. الحديث يبين أن أذية المسلم من كبائر الذنوب، وأن إدخال المشقة والضرر على المسلم قبيحة، وأن الله يحمي عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله ينتقم ممن ظلم المؤمنين ولو بعد حين، وأن الأحكام قد تقيد بالأغلب مع العموم، وتؤخذ هذه الفائدة من قول من ضار مسلما، فإنه لا يعني أنه يجوز أن يضار غير المسلمين، لأن غير المسلم إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فلا حرمة، فكيف يضار؟ من فوائد حديث إثبات علم الله تعالى وقدرته وحكمته، وأنه عز وجل حكيم رحيم، وأنه يحرم مشاقة المسلم، وأن المؤمن عليه أن يسلك الأهون فالأهون حتى لا يتسبب في أذية عباد الله، وأن من عامل الناس بسهولة عامله الله بمثلها والعكس بالعكس. الحديث فيه عناية الله بدرجات المؤمنين، الحديث فيه أنه يجب على الإمام وولي الأمر أن يرفع المضرة ويمنعها عن الناس وكذلك الفساد، وأن هذا من واجبه ما يحقق فيه من مصلحة ويدفع عنهم المضرة، وأن يعاقب الذي يتعمد الإضرار بالآخرين. والحديث يدل بمفهومه على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلمين فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشقة جزاء وفاقا. وكذلك فيه أن الضرر قد يكون بحق كإقامة الحدود، قطع يد السارق، هذا فيه ضرر عليه، ولكن إقامته بحق وكذلك العقوبات والإكراه على استخلاص الحقوق هذه ما تعتبر ضررا محرما. والمضارة المحرمة كما عرفنا هي المضارة المقصودة، أما غير المقصودة فلا إثم على فاعلها، لكن يضمن إذا أتلف شيئا. هذا إذن شرح الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، ونسأله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه السميع العليم.